الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرع المسلمون بمكة يهاجرون أرسالا إلى المدينة، حمزة بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وزيد بن حارثة وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وزيد بن الخطاب وغيرهم. وفي هجرة من هاجر يقول أبو أحمد بن رئاب بن جحش رضي الله عنه: ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول: فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان ولتنأ يثرب. فقلت لها: بل يثرب اليوم وجهتي، وما يشأ الرحمن فالعبد يركب. إلى الله وجهي والرسول ومن يقم، إلى الله يوما وجهه لا يخيب. هذا البيت فيه مشكل إعرابي، لأن الأصلان يقال لا يخيبي، وقد روي بالكسر وعليه يكون في البيت إقواء، ويجوز الرفع بتقدير ضرورة بتقدير فلا يخيب. قال رحمه الله ورضي عنه: إلى الله وجهي والرسول ومن يقم، إلى الله يوما وجهه لا يخيب. فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتسكب. ترى أن وترا نأينا من ديارنا، ونحن نرى أن الرغائب نطلب. وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى، أعانوا علينا بالسلاح وألبوا. كفوجين أما واحد فموفق، على الحق مهدي وفوج معذب. طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا. ورعنا إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فطاب ولاة الحق منا وطيبوا. نمت بأرحام إليهم قريبة، ولا قرب بالأرحام إذ لا تقربوا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة منتظرا أن يأذن له ربه سبحانه، ولم يبقى بمكة أحد إلا من كان فتن أو حبس، وإلا علي بن أبي طالب وأبا بكر رضي الله عنه، على أن أبا بكر كان قد أراد أن يهاجر فاستبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته. روى الحاكم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: مع من أهاجر؟ فقال جبريل: مع أبي بكر الصديق. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال رضي الله عنه: أترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده 4 أشهر ورق السمر. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلادهم، وأن من كان معه بمكة من المسلمين قد هاجر إليهم، وأنهم آووهم ونصروهم، عرفوا أنهم أصابوا دارا وأصابوا مناعة، وخافوا أن يجداحوهم إذا خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا ليروا رأيهم فيه، واجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تعقد أمرا إلا فيها. فلما أرادوا الدخول حضرهم إبليس في صورة شيخ جليل عليه بت له، البت كيساء غليظ مربع. فلما رأوه واقفا بالباب قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد، سمع بالذي اتعدتم له فأراد أن يحضر ليسمع ما تقولون، وعسى أن لا تعدموا منه رأيا ونصحا. فقالوا: ادخل. فلما دخلوا وكان اجتمع أشراف قريش من كل قبيلة رجال، من بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، ومن بني نوفل بن عبد مناف بن قصي جبير بن مطعم، ومن بني عبد الدار بن قصي النضر بن الحارث، ومن بني عبد العزة بن قصي زمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ومن بني مخزوم أبو جهل، ومن بني جمح أمية بن خلف، في غيرهم. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد كان وما قد رأيتم، وإنا والله لا نأمنه على ثوب علينا مع من اتبعه من غيرنا، فأجمعوا رأيا فيه. فقال قائل منهم: أرى أن نحبسه في الحديد ونغلق عليه بابا ونتربص به ما أصاب أشباهه من الشعراء زهيرا والنابغة وغيرهم ممن مضى من هذا الموت حتى يصيبه منه ما أصابهم. وهذا الذي في قول طائفة من المفسرين إليه الإشارة بقول ربنا سبحانه: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فلما قال ذلك القائل قال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، أرأيتم لو حبستموه كما تقولون لخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه حتى يبلغ أصحابه، فلا آمن أن يثبوا عليكم فينتزعوه من بين أيديكم ثم يكاثرونكم حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي، انظروا رأيا غيره. فقال قائل منه: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، فوالله ما نبالي إذا خرج من بين أظهرنا حيث ذهب. فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا إلى حلاوة حديثه وعذوبة منطقه وغلبته على قلوب الرجال، فوالله لا آمن أن إن أنتم أخرجتموه أن ينزل على حي من أحياء العرب فيغلب عليهم بذلك من حديثه حتى يتابعوه فيسير إليكم بهم فيطأكم بهم، أديروا رأيا فيه غير هذا. فقال أبو جهل: والله إني لأرى رأيا ما أرى أنكم قد وقعتم عليه. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش فتى شابا جلدا وتعطوا كل فتى سيفا صارما فيعمدون إليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم فنعقله لهم. فقال الشيخ النجدي: هذا الرأي ما قال الرجل، لا رأي لكم غير هذا. فتفرقوا على ذلك ثم أتوا فصنعوا هذا الذي تواعدوا لأجله، أخذوا الفتيان وأعطوا كل واحد سيفا، ثم قصدوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل فأمره أن لا يبيت في فراشه تلك الليلة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال له: نم في فراشي وتسج ببردي الأخضر الحضرمي ونم، فإنه لا يخلص إليك منهم شيء تكرهه. وهذه القصة رواها ابن إسحاق وابن سعد والطبري والبيهقي في دلائل النبوة، وأبو نعيم في دلائل النبوة، والذهبي وابن كثير وغيرهم، وهي أساندها كلها إما معلق صحيح إلى من علق عنه، وإما متصل ضعيف، وإما متصل شديد الضعف. وقد تقر في علم الحديث كما هو مبين في موضعه أن مما يعدد الضعيف المرسل الصحيح إلى من أرسله، ولعله لأجل هذا حسن هذه القصة وحسن بعد ما جاء فيها ابن حجر وابن كثير وغيرهما رحمهم الله جميعا. وإذن فلا يبعد أن لا تقل هذه القصة عن مرتبة الحسن لغيره. ثم أيا ما كان فلا بد أن تكون قريش قد تحدثت في شأن منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج ومن البلوغ إلى المدينة، إما بقتله وإما بغير ذلك، لأنهم يعلمون علم يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار له شيعة، وأنه إن وصل المدينة فإنه يصير في منعة، بل يصير ذا قوة ضاربة، فلا يأمنون بعد ذلك أن يأتيهم صلى الله عليه وسلم في من أطاعه فيجتاحهم. ثم هم قوم تجار، وطريق تجارتهم إلى الشام تمر بالمدينة، وهم ليسوا ببله، ولا يتوهمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتركهم يمرون بتجارتهم آمنين على أموالهم، وهم الذين اجتاحوا أموال المسلمين في مكة وأخذوها وقهروا المسلمين، بل وباعوا منازل من هاجر منهم إلى المدينة. هذا ما لا يكون. ثم إن مما يؤكد حرصهم على أن لا يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بايعه في المدينة، أنهم لما بلغهم خروجه من مكة جعلوا يطلبونه في كل وجه، وجعلوه الرصد، وجعلوا الجعل للقبائل ولأهل المياه لمن يأتيهم به. فهذا من النظر، إضافة إلى ما تقدم من الأسانيد التي هي ضعيفة ولكن تعتضد بالمرسل، لعل هذا مما جعل ابن حجر وابن كثير وغيرهما يحسنان ما ذكرنا من القصة. وليس يشكل فيها حضور إبليس في هيئة شيخ النجدين، فقد علم أن الشياطين والملائكة يتمثلون في صورة البشر. أبو هريرة رضي الله عنه وقد وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراسة زكاة رمضان، قد تمثل له شيطان في هيئة رجل يسرق من تلك الزكاة ويدعي حاجة شديدة وعيالا، فرحمه، والحديث بذلك في البخاري. وجبريل عليه السلام كان يتمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، فليس في هذا ما يشكل. وقد رأى جماهير المفسرين أن هذا الاجتماع قد وقعت الإشارة إليه في القرآن العظيم في قول ربنا سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما تعالى النهار وقام قائم الظهيرة، وهو وقت حمارة القيظ، وقت اشتداد الحر، وفي مثل هذا الوقت يلزم الناس في الغالب الظل في بيوتهم، وفي وقت الحر يقيلون في بيوتهم، فتقل الرجل خارج البيوت وتقل العيون. في هذا الوقت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر ليهاجر معا إلى المدينة. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيه طرفي النهار بكرة وعشية. قالت: فبينما نحن يوما جالسون في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، إذ قال قائل: يا أبا بكر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي يأتي بيته. فقال رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. نحن قلنا هي نحر الظهيرة، الناس لا تخرج من بيوتها في ذلك الوقت، و رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم. فعرف أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي في تلك الساعة إلا لأمر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن فأذن له، فلما دخل قال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله، يعني ليس فيهم من يخاف منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ يا رسول الله بأبي أنت إحدى راحلتي هاتين. فقال أبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. فقالت عائشة: فجهزناهما كأحث الجهاز. الجهاز هو ما يحتاجه المسافر من المتاع، وأحث الجهاز أسرعه. قالت: فجهزناهما كأحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب. السفرة في أصل الوضع هي طعام المسافر، هذه السفرة، فقولها سفرة في جراب، الجراب الوعاء، والسفرة الطعام. ثم صارت السفرة تطلق على وعاء الزاد، وصارت تطلق في زمننا على ما يوضع عليه الطعام من مائدة أو ثوب أو نحو ذلك. قالت رضي الله عنها: فصنعنا لهما سفرة في جراب. قالت: فقطعت أسماء نطاقها، فقطعت منه قطعة فربطت بها فم الجراب، فسميت لذلك ذات النطاقين، لأنها شقت نطاقها فانتطقت بجزء منه وربطت فم الجراب بالجزء الآخر. وأبو بكر رضي الله عنه لما خرج حمل معه ماله كله. روى أحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر معه ماله كله 5000 درهم أو 6000 درهم فذهب بها. قالت: فجاء أبو أقحافة جدي وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه، فجعكم بماله مع نفسه. فقالت: كلا يا أبا، قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فوضعت أحجارا في كوة في البيت كان أبو بكر يضع فيها ماله، ووضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيد جدها فقالت: يا أبا، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده فقال: لا بأس إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت: والله ما ترك لنا شيئا، إنما أردت أن أسكن الشيخ بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي كنا فيه في البخاري: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. ها هنا قضية لا بد من فهمها. الآن المدينة في شمال مكة، مكة جنوبا والمدينة شمالها، وغار ثور جنوب مكة في جنوبها الغربي. الآن قريش تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المدينة، فإذا أرادت طلبه ستذهب شمالا في طريق المدينة، وهم قصدوا جنوبا تعمية لتلك الطريق. قالت: فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار في جبل ثور فكمنا فيه، وذهبت قريش تطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وركبوا في طلبهما كل وجه، وبعثوا إلى أهل المياه وجعلوا لهم الجوع العظيم لمن يدل عليهما أو يأتي بهما، وبحثوا عنهما أيضا في تلك الطريق جنوبا، وأتوا جبل ثور، الجبل الذي فيه الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حتى صعد فوقه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواتهم، فأشفق حينئذ أبو بكر رضي الله عنه، فحينئذ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ونكمل حديثنا إن شاء الله في حلقة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.